بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت القيامة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على الصيام والقيام، وأعنا على طيب الكلام وصالح الأعمال، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، يا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء 59 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله رب العالمين على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. في اللقاء الماضي وقفنا مع هذا النداء يا بني إسرائيل، وقلنا أن النداء في لغة العرب بمعنى الإقبال أو طلب الإقبال، ويأتي بعده أمر أو نهي، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وإسرائيل هو نبي الله يعقوب، ويتكون من شقين: إسراء بمعنى عبد، وإيل بمعنى الله، ومعناه عبد الله. فالنداء لبني إسرائيل في زمان النبي صلى الله عليه وآله ومن يأتي من بعده: يا بني إسرائيل، المنادي هو الله، والمنادى عليهم هم بنو إسرائيل. أمرهم الله تعالى بشكر النعمة: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فالله تعالى أنعم عليهم نعما كثيرة لا تعد ولا تحصى، منها نجاتهم من فرعون وملئه، ومنها أتحفهم بالمن والسلوى، ومنها أنه نجاهم من الآفات، فهي نعم كثيرة متعددة. فالله تعالى يأمرهم بشكر النعم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. أمرهم بالوفاء بالعهد، الإيمان بالله واتباع الرسل، فما من نبي ولا رسول أتى إلى بني إسرائيل إلا وأمرهم باتباع نبي آخر الزمان محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذا من العهد الذي أخذه الله تعالى على بني إسرائيل: الإيمان بالله الواحد واتباع جميع المرسلين. لذلك قال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، وهذا هو العهد، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أي إن آمنتم بالله وحده واتبعتم رسله ووفيتم بهذه العهود والمواثيق آجركم الله ونجاكم الله وحقق لكم سعادة الدارين، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. أمرهم بالخشية منه جل وعلا. هذا ما ذكرناه في اللقاء الماضي، تعالوا لنواصل إخوة الإيمان والإسلام. يقول بعدها ربنا تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، وهو القرآن الكريم. فالقرآن هو الكتاب الخاتم، الشريعة الخاتمة، هو مصدق للكتب من قبله كالتوراة التي نزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام، لا التوراة الموجودة الآن المحرفة ولا الإنجيل الموجود الآن المحرف، إنما نتكلم عن التوراة المنزلة على موسى عليه السلام. جاء القرآن مصدقا له، الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام جاء القرآن مصدقا له. وآمنوا، الإيمان هو التصديق الجازم الذي لا ريب فيه. الإيمان هو التصديق الجازم الذي لا ريب فيه. وكما تعلمون أن الإيمان له عناصر، فهو تصديق جازم بالجنان أي بالقلب، هو نطق باللسان، هو عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. ده مفهوم الإيمان. الإيمان ليس بالتمني وليس بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذن عقيدة راسخة في القلب بأن الواحد الأحد هو الله المنزه عن كل عيب ونقص سبحانه جل وعلا، هو الخالق المالك المدبر، هو المستحق وحده للعبادة، له الأسماء الحسنى والصفات المثلى سبحانه جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ينطق اللسان مقرا بأن المستحق للعبودية هو الله، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فلا أعبد ربي إلا بشرع الأنبياء والمرسلين وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبادة لكي تقبل لابد لها من شرطين بعد الإيمان، الأول الإخلاص في قولك أشهد أن لا إله إلا الله، الثاني المتابعة في قولك أشهد أن محمدا رسول الله. طيب، القلب فيه يقين ونطق اللسان، لابد أن تكون هناك أعمال للجوارح. فالشرع إما خبر وإما أمر وإما نهي، فمع الخبر التصديق الجازم، ومع الأمر التنفيذ والائتمار، ومع النهي الاجتناب والزجر. يبقى ده معنى الإيمان. يبقى أنت مؤمن، أيوة، القلب مقر بأن الواحد الأحد هو الله المستحق للعبادة، كلام جميل، اللسان نطق لذلك. طيب العمل، هذا الإله العظيم المستحق للعبادة أنزل إلينا كتابا فيه الخبر وفيه الأمر وفيه النهي، فإن كنت من المؤمنين عليك أن تصدق الخبر لأنه جاء من عند الله وجاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا جازما لا ريب فيه. أدي واحد. طب الأمر، في أوامر على مائدة القرآن تنفذها، وأقيم الصلاة، يبقى لابد أن تقيم الصلاة، وآتوا الزكاة، لابد أن تؤتي الزكاة إن كنت صاحب مال ومر عليه الحول الهجري كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. إذن في أوامر، يبقى تعمل إيه مع الأوامر؟ نعمل إيه مع الأوامر؟ ها؟ ننفذ ولا إيه؟ طيب مع النواهي؟ نبتعد، نجتنب. والله تعالى حرم علينا أشياء ونهانا عن أشياء، لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن الشر. طيب نهاك عن الشر، تعمل إيه؟ تجتنب وتبتعد عشان تحقق مفهوم الإيمان. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الأمم اللي قبلنا قالوا إيه؟ سمعنا وعصينا وشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم صادق، إن كنتم مؤمنين أو إن كنتم صادقين. فده مش إيمان. الإيمان سماع واتباع، التزام بالمنهج. التزام بإيه؟ بالمنهج. فالله تعالى يأمرهم بالإيمان وآمنوا، آمنوا هذا الإيمان الذي وضحناه، مش مجرد إنه يقر في القلب فقط ويظهر على اللسان، لا، ده قلب ولسان وأعمال، لأن الإيمان عندنا اعتقاد وقول وعمل. الإيمان اعتقاد وقول وعمل، احنا بينا هذا كثيرا في دروس العقيدة. قلت لك الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، يعني إيه؟ ده اعتقاد وقول وعمل. طب وضح. القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. خلي بالك من التقسيم ده، مهم جدا. يبقى انا عندي قول وايه وعمل، قول قلب وقول لسان. يبقى القول بينقسم قسمين، قول القلب وقول اللسان. في عندي العمل بينقسم لثلاث اقسام، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. يعني ايه لما نيجي نقول قول القلب؟ يعني ايه قول القلب؟ أن يقر القلب أن الله واحد أحد، فرد صمد مستحق للعبادة، توحيد، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ولا عبادة إلا على طريقته صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم الآية. يبقى آدي قول القلب، أنه يقر أن الواحد الأحد هو الله، وأن خاتم أنبيائه هو محمد رسول الله، وأنه لا عبودية إلا على طريقة النبي محمد. طيب ده قول القلب. أي طب فين قول اللسان؟ أن ينطق اللسان بذلك فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كلام جميل. ده بالنسبة للقول، عرفنا قول القلب وعرفنا قول اللسان. طب العمل فين؟ عمل القلب، شوف بقى أعمال القلوب مثل الخشية، المحبة، الرجاء، التوكل، الإنابة، دي كلها من أعمال إيه؟ القلب، لأن القلب له أعمال بنسميها أعمال الإيمان، يبقى دي أعمال القلب. طب عمل اللسان فين؟ الاستغفار من أعمال اللسان، قراءة القرآن من أعمال اللسان، إصلاح ذات البين من أعمال اللسان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال اللسان، واضح؟ طيب. طب فين أعمال الجوارح؟ صلاة، صيام، الحج، العمرة، الجهاد في سبيل الله، توصيل الخير للغير، واضح؟ فدي اسمها أعمال الجوارح. يبقى إيماننا اعتقاد وقول وعمل، فللقلب قول وله أعمال، وللسان قول وله أعمال، وللجوارح أعمال. فإن حققنا مفهوم الإيمان بهذه الكيفية دخلنا في زمرة المؤمنين. وآمنوا بما أنزلت أي القرآن الكريم مصدقا لما معكم أي لكتبكم، ولا تكونوا أول كافر به. فالقرآن جاء موافقا لا مخالفا ولا مناقضا للكتب السابقة. طب الخلاف جاء إمتى؟ عندما بدلت شرائعهم ونسخت وحرفت بأيديهم. لذلك كان اليهود يروحوا للنبي في المدينة في قضية زنا، فبعدين يقولوا احكم بيننا يا محمد، وعايزين نعرف ايه حكاية حكم الرجم ده، ده مش موجود عندنا في التوراة، واضح؟ فقال ائتوني بتوراتكم. فجاء احد احبارهم بالتوراة، وبعدين بدأ يقرأ على النبي، وجاء على موضع الرجم ووضع ايه يده، كان يخبوا كده الاحكام، فقال ارفع يدك، فوجد حكم الرجم في توراتهم. فبعد كده يعملوا ايه؟ بدأوا يحرفوا ويشيلوا ويزودوا وينقصوا، فبدلوا وغيروا. فالقرآن ليس بمناقض للكتب المنزلة على الأنبياء والرسل، بل موافق لها جميعا. يبقى جت منين المخالفة والمناقضة؟ من أعمال القوم، هم حرفوا وهم بدلوا وهم غيروا. فإذا كان القرآن موافقا لما معكم من الكتب غير مخالف لها، فلا مانع لكم من الإيمان به، لأنه جاء بما جاء به المرسلون، فأنتم أولى من آمن به وصدق به لكونكم أهل الكتب والعلم. وأيضا فإن في قوله مصدقا لما معكم إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به عاد ذلك عليكم بتكذيب ما معكم، فمن كذب محمدا كذب عيسى وموسى، لأن العقيدة أن تؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، فمن كذب بنبي واحد كمن كذب بجميع الأنبياء والرسل خرج عن الملة، فمن كذب بالقرآن كذب بجميع الكتب، كذب بجميع الكتب. يقول العلامة السعدي فإن في قوله مصدقا لما معكم إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به عاد ذلك عليكم بتكذيب ما معكم، لأن ما جاء به هو ما جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء، فتكذيبكم له تكذيب لما معكم. وأيضا فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن والبشارة به، فإن لم تؤمنوا به كذبتم ببعض ما أنزل إليكم، ومن كذب ببعض ما أنزل إليه فقد كذب الرسل جميعهم. فلما أمرهم بالإيمان به نهاهم وحذرهم عن ضده وهو الكفر به، فقال ولا تكونوا أول كافر به، أي بالرسول وبالقرآن، ولا تكونوا أول كافر به. وقوله أول كافر به أبلغ من قوله ولا تكفروا به، لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرتهم إلى الكفر عكس ما ينبغي منهم، وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بهم من بعدهم. ثم ذكر المانع لهم من الإيمان، وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية. إيه اللي منحهم من الإيمان؟ الدنيا. شوف الدنيا كم تبعد عن الحق. فقال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. فالدنيا عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، فهو ثمن قليل يبعدك عن النعيم المقيم، فانتبهوا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وهو ما يحصل لهم من المناصب والمآكل التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسوله. فاشتروها بآيات الله واستحبوها وآثروها. يعني دايما كده الكافر أو المعاند حريص جدا على الدنيا، حريص حرصا شديدا على دنيا، هو يعتقد إن فاتته الدنيا فاته الخير كله، وهذا هو الخطأ الجسيم. سبحان الله، إذا كان قد منحكم وأعطاكم وأنتم في مخالفات متعددة، فهل يقطعها عنكم بعد إيمانكم؟ الشيخ فداء تكلم في قصة آية من يومين عن هذا الأمر، يعني إن كفار مكة كانوا يخشون اتباع النبي مخافة أن يتخطفوا من مكة ويتخطفهم الناس، فالقرآن ذكرهم يعني حقق لكم الأمن على كفركم، هل بعد ما تدخلوا الإيمان يقطعه عنكم؟ ده المفترض إيه؟ يزداد الأمن، واضح؟ فهذه عادة القوم، دائما حريصين على الدنيا. نسأل الله أن يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا، اللهم أمين. أنا عايز أقول لك إنك لو جعلت الآخرة همك والله تأتيك الدنيا راغمة، لأن الذي أخبر بذلك هو خاتم رسل الله محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: من جعل الدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم تأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن جعل الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة. هتيجي الدنيا تحت رجليك. كنت ذكرت لكم الأثر أن ابن حجر الإمام صاحب الشرح الماتع الموسوم فتح الباري شرح صحيح البخاري كان قاضيا للقضاء بمصر، وكان إذا خرج إلى موكب القضاء خرج في زينة وحوله الجند والحرس على سرير، قاضي مصر. في يوم من الأيام رجل من اليهود وكان يعمل زياتا ليبيع الزيت، يعني وحالته فقر وضيق وبؤس، فرأى موكب ابن حجر هذا الموكب العظيم بيمر إلى مجلس القضاء، فاستوقفه الزيات هذا اليهودي وقال: مهلا يا قاضي المسلمين، أريد أن أسألك سؤالا. قال: سل. قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال: صدق رسول الله، ماذا تريد؟ قال: كيف أطبق هذا الحديث بيني وبينك؟ الآن أنت إمام المسلمين، وفي هذا الطرف وفي هذا النعيم في الدنيا، وأنا يهودي وفي هذا الفقر والضيق في الدنيا، فكيف تكون الدنيا سجن، كيف تكون الدنيا سجنا لي وجنة، أو سجنا لك وجنة لي؟ إزاي الكلام ده؟ فابتسم ابن حجر وأجاب فقال: يا هذا، أنا على ما أنا فيه من طرف ونعيم في الدنيا بالنسبة لنعيم الجنة فأنا في سجن، وأنت على ما أنت فيه من ضيق وكرب وفقر في الدنيا بالنسبة لنار الآخرة فأنت في جنة. فقال اليهودي: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لما فهم النص، ابن حجر كان همه الآخرة فالدنيا جت تحت رجليه، إنما اللي همه الدنيا هيفضل زيات ولا إيه؟ هيفضل زيات كده، لأنه جعل همه الدنيا هيتشعب في وديانها وتخبط الدنيا ولن يحصل منها إلا ما كتب. إنما لو جعلت الآخرة هي همك الدنيا تتحط تحت رجليك. تحط فين؟ تحت رجليك، لأنك طلبت غاليا. شفنا كده الشيخ فداء أيضا كان بيقول لنا أن حديث النبي: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وبيقول لك الكفار ما شاء الله دلوقتي بيشربوا ولا بيشربوش؟ بيشربوا وبياكلوا وبيركبوا السيارات وعندهم القصور. يبقى الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة؟ أبدا، ما تعدل عند الله جناح بعوضة. طيب لماذا يتكالب عليها المتكالبون ويتقاطع من أجلها المتقاطعون؟ ليش؟ لأنهم طلبوا العرض الزائل، سبحان الله. وقصة العالم اللي كان له طالب يدرس العلم على يديه، وكان هذا العالم فقيرا، فقرا مدقعا، مدفعا فقرا مدقعا، فقر شديد. في يوم من الأيام الطالب اللي عنده كان مسافر لبلد من البلاد، فقال له الشيخ: يا بني، هذه البلدة التي تنوي السفر إليها بها شيخي وأستاذي ومعلمي، أوصيك أن تبحث عنه وتسأل عنه، وإن التقيته أخبره أن يدعو لي. بالفعل الطالب سافر البلد التي نوى السفر إليها، بدأ يسأل عن شيخه فدل عليه، فذهب إلى بيته وجده يعيش في قصر خدم وحشية، قصر يعني، فطرق بابه الحراس والخدم: من أنت؟ أنا فلان، أريد الشيخ. لماذا؟ أنا جئت من طرف فلان. طب اتفضل، دخل. فيقول: فانتظرت الشيخ حتى يأتي، فرأيت رجلا متواضعا سلم علي وجالسني، فقلت: أنا جئتك من طرف فلان. قال: نعم أعرفه، كان يدرس العلم عندي. قلت: إنه يطلب منك أن تدعو له. قال: نعم أفعل. فرفع يديه وقال: اللهم أخرج الدنيا من قلبه. فالطالب تعجب، ده أنا شيخي فقير جدا مش لاقي ياكل، وانت عايش في قصر وطرف وكده وبتقول اللهم أخرج الدنيا من قلبه؟ هو عنده دنيا؟ ده ما عندهش دنيا خالص، ده العملية خالص، ده انت اللي عندك الدنيا، عايز يقول كده يعني. يقول: فتعجبت من دعوته، ومرت الأيام وعدت إلى دياري والتقيت بشيخي، فقال: بني، هل التقيت الشيخ؟ نعم. قال: هل سألته أن يدعو لي؟ قال: نعم. قال: بماذا دعا؟ قال: دعا لك دعوة عجيبة. قال: اللهم أخرج الدنيا من قلبه، وأنا رأيت الدنيا عنده ولا عندك، يعني إزاي الكلام ده؟ فبكى الشيخ وقال: صدق والله، أدخلنا الدنيا إلى قلوبنا فسلبها الله من أيدينا، وأخرجها هو من قلبه فجعلها الله في يده. أخرجها هو من قلبه فجعلها الله في يده. فعلا اللي يجعل همه الآخرة هتجيله الدنيا، إنما المشكلة أن البعض بيجعل الدنيا هي الهم. لو كده مش هناكل، طب خلاص تعلقت به، تعلقت باليورو بس، ولم تعلم أن الرزاق هو الله. فاليورو بعدك عن الفريضة، وبعدك عن تربية الأولاد، وبعدك عن رعاية زوجة، انشغلت بالدنيا فقط تركت الفرائض، تركت الدين، تركت العبادات من أجل الدنيا، إيه اللي حصل؟ تقدم بك السن، الابن طلع فاشل مش متربي على الدين، والبنت سابت البيت وهربت وراحت اتجوزت غير مسلم في المجتمعات الغربية دي، والمال عمل إيه؟ نفعك المال؟ والله أبدا. ولم يأتك من الدنيا إلا المكتوب بعد أن تشتت أمرك وبعد أن ضاع بنوك، صح؟ إنما اللي أخذ بالأسباب وأجمل في الطلب وكان هم الآخر أربي ابني وحد الله، أربي بنت عابدة، أعلم زوجة معنى إيه الإسلام في دول غربية زي دي، وخلي بالي من بيتي كويس رعاية وعناية، لما أسمع الله أكبر مهلا أكبر ربي وسأدي الفريضة، لو كان ده الهم الدنيا هتيجي تحت رجليك، هتيجي فين؟ تحت رجليك، وهتبني الكنوز اللي انت عايزها بعد الموت بقى. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح ده كنز عظيم جدا، يعني نقول لك 100 مليون يورو ولا ابن صالح؟ لا ده كلام، ابن صالح كلام، لكن لو جبنا 100 مليون يورو ده أنا ممكن أشتري 100 عيل. لا المؤمن مش كده، ده أنا أدوس على الدنيا بس أربي ابن صالح، هو ده الكنز، هو ده الاستثمار الحقيقي. إذا كنت عايز تبقى راجل عندك أموال، الابن هو ده الكنز الحقيقي، إن يكون عندك ابن صالح بعد ما تموت يسجد ويقول: اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحم أمي، فتنعم وأنت في قبرك بدعوة ولدك الصالح. لأن المال اللي أنت بتجمعه بمجرد ما هتموت هتاخده معك؟ والله أبدا، هتسيبه ورا منك، ويمكن اللي بعدك إن لم يرب على المنهج والله حتى يستخسر يكفنك من مالك، ويمكن يرميك. بنسمع في دول الغرب فلان مات ومعهوش أو استخسروا يدفعوا له ثمن النقل ليدفن في بلده، وحتى استخسروا يدفعوا له أن يدفن هنا فودوا المحرقة، لأن المحرقة رخيصة. أنت منتظر ده ولا إيه؟ منتظر يطلع لك ابن بالشكل ده يكون جاحد؟ وبنسمع أبناء أبائهم هنا في الغرب يموتوا، الابن ما يحضرش الجنازة بتاعت أبوه، ليه؟ أصل عنده عمل ما يقدرش يسيب العمل، ده يوم ما يقدرش يعتذر عن عمله. مصيبة خطيرة جدا يا جماعة والله. ليه؟ لأنه جعل همه الدنيا، فما رباش ابن ولا رب بنت صالحة ولا علم زوجة الإسلام، البيت كله إيه؟ هتلاقي ضنك وكرب وهم وغم ونكد. إنما لو جعل الآخرة هي الهم هيلاقي البيت جنة، في زوجة عارفة يعني إيه حق زوج، في ابن عارف يعني إيه أب وبر والدين، ماشي كده، هيسمع صوت القرآن يتلى في بيته من ابن أو بنت أو زوج. واضح؟ واضح يا جماعة؟ فأوعوا الدنيا، الدنيا كالبحر العميق، انتبهوا له، كم غرق فيه من غريق قبلنا، فاوعى تنشغل به. انت مطالب بايه؟ فامشوا في مناكبه وكلوا من رزقه، خد الاسباب باعتدال وتعقل، واوعى تخلي الدنيا تبعدك عن الحق والدين. واضح؟ يعني كثيرا يقول يسمع: ما بقدرش اصلي في الشغل، ممنوع في اوروبا بقى ممنوع، ويترك الدين عشان خاطر اليورو. ايه اللي ممنوع؟ ممنوع تعبد ربك؟ إذا عبدت المال، عبدت الدينار والدرهم، عبدت اليورو من دون الله، يعني ممنوع أصلي؟ هذه دعوة باطلة، وهذا من إبليس يخوفك بذلك. أصل الشيخ مش هيسمح لي. مين قال لك مش هيسمح لي؟ أنت لو كنت مسلم بمعنى مسلم، منضبط في عملك، محترم في عملك، متقن لعملك، هتقول له عايز اصلي شوف هيقول لك ايه؟ هيقول لك صلي. يمكن انت بتشوفه، كثير منكم حكى لنا بعض المسلمين اللي هم ما شاء الله مواظبين على الاعمال بتاعتهم ومتقنين للعمل ومحترمين وعندهم اخلاق، يجوا في رمضان، والله في بعض الشركات هنا
في بعض المسلمين شغالين معهم الأتراك وغيره وغيره من دول أخرى، لكنهم مفطرون في رمضان ويمكن بيتعاطوا الخمور كمان. فيجي الشيخ يقول لك عشان أنا صايم، يقول لا تعالى أنت خد بوزة وانت شيل وحط، المفطر ده يشيل ويشتغل، أنا عايز أصلي قوم صلي وانت شيل. يقول لك حتى بيجي في الأعياد يقول فين الصائمين، انتوا خدوا بوزة وأجازة في العيد، المفطرين دول اشتغلوا في الأعياد ما لكمش أجازة. ليه؟ لأن انت لما تعز دينك ربنا هيعزك. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وإن وصل الأمر إن الدنيا خلينا نترك دين، لا ده نترك الدنيا وخليني في الدين، وهتاكل وهتشرب وهتتبسط. واضح؟ إنما إزاي ما أقدرش أصلي؟ عنك ما صليت. الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. وإنت لما ما بتصليش هتضر مين؟ هتضر مين؟ هتضر نفسك، لأن تارك الصلاة كما قال نبينا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وإن حصلت الدنيا بأسرها هتيجي تموت وتترك الدنيا كاملة وراء ظهرك، وهتسأل في قبرك من ربك؟ ده بقى ربك كان إيه؟ كان رب اليورو، فلا يستطيع الإجابة. ها لا أدري. وما دينك؟ كان فين الدين أصلا؟ دين إيه؟ ما كانش في عنده دين في الدنيا. وما دينك؟ ها لا أدري. ومن نبيك؟ ها لا أدري. لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطرقة من نار في قبر يتفرق فيها جسد 70 خريفا في قبر، والعياذ بالله تعالى. ويفتح له باب إلى النار يرى من سمومها وحميمها إلى أن تقوم الساعة. بخلاف المؤمن، من ربك؟ ربي الله. كان هم الدين في الدنيا. وما دينك؟ الإسلام. ومن نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقال له عشت مؤمنا ومت مؤمنا، نم كالعروس إلى يوم القيامة. يفسح له في قبره مد بصري ويفتح له باب إلى الجنة يرى من نعيمها وريحانها إلى أن تقوم الساعة. فانتبهوا إخوتان، الأمر ليس بالسهل. اوعى الدنيا تشغلك عن طاعة أو عبادة، أو تشغلك عن تربية ولد، أو تشغلك عن تربية بنت، أو تشغلك عن تذكير زوجة، خاصة نحن على مائدة رمضان. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. والتقوى مفهوم معناها ذكرناه أكثر من مرة، هي فعل الأوامر والطاعات واجتناب النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. أي أن تخشى ربك في السر والعلن، أن تجعل بينك وبين معاصيه وقاية وسترة تقيك من عذابه جل وعلا وغضبه. وإياي فاتقون، وإياي أي لغيري فاتقون، فإنكم إذا اتقيتم الله وحده أوجبت لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل، كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم، ما في تقوى في القلوب. ثم قال ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. فنهاهم عن شيئين، عن خلط الحق بالباطل وعن كتمان الحق. وهناك من يخلط الحق بإيه؟ بالباطل، وهناك من يكتم الحق كلية. فنهاهم عن الأمرين، لأن المقصود من أهل الكتاب الكتب والعلم تمييز الحق وإظهار الحق ليهتدي بذلك المهتدون، ويرجع الضالون وتقوم الحج على المعاندين، لأن الله تعالى فصل آياته وأوضح بيناته ليميز الحق من الباطل ولتستبين سبيل المجرمين. فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم. ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره، فهو من دعاة جهنم والعياذ بالله، لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم. فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين. ثم قال تعالى: وأقيموا الصلاة، أي ظاهرا وباطنا، وآتوا الزكاة لمستحقيها، واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين. فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات الله فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة، وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده، وبين العبادات القلبية رحمك الله والمالية. وقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين، ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها، وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لأنه عبر عن الصلاة بالركوع، والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها. وبهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء الواصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.